إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى في قوامة الرجل على المرأة وعلاج النشوز، وهذا ضمن الإجراءات الوقائية حتى لا يسارع الناس في إيقاع الطلاق. وقد ذكرنا قبل ذلك شيئا من هذه الإجراءات، كأن تقوم الحياة بين الرجل والمرأة على طاعة الله عز وجل، يتعاون فيها الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل على تربية الإيمان في قلبيهما، وعلى جعل البيت مركزا لطاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان البيت كذلك كان لبنة صالحة مصلحة في بناء المجتمع. وإن مما يساعد على تقوية الإيمان في البيوت أن يعين الرجل أهله على طاعة الله، وأن تعينه على طاعة الله. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام الرجل من الليل فصلى وأيقظ أهله فصليا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. ونضح الماء يعني رشا خفيفا بقطرات يسيرة تكون على أطراف الأصابع في وجه النائم منهما، ليطرد عنه ثقل النوم ويستيقظ للصلاة والذكر والدعاء. فهذا بيت تغشاه الرحمة ويمتلئ بالحب والود والسكينة، ولكن في بعض الأحيان قد يدخل على البيت ما يعكر صفوة، سواء كان ذلك برفقة سوء للرجل أو للمرأة، أو بمعصية تبدر من واحد منهما عن طريق وسائل الإعلام، أو في خلوة خفية يظن المرء أن أعين الناس قد غابت، وينسى أن عين الله مسلطة عليه لا تغيب، فيقع في معصية في خلوة توقع الوحشة بعد ذلك بينه وبين أهله، وتقع المرأة في معصية خلوة توقع الوحشة بعد ذلك بينها وبين زوجها. وقد يتسرب إلى القلب عند بعض النساء شك في عدالة شرع الله عز وجل، فتتمرد على قوامة الرجل وترى أن المرأة كالرجل ولا فرق، وأن حقها في القوامة كحق الرجل. والله عز وجل يذكر بذلك فيقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض فتلك قسمة الله. ولهذا ذكر الله عز وجل القوامة للرجال على النساء فقال: الرجال قوامون على النساء، قوامون على النساء، يقومون على شؤونهن رعاية وإصلاحا وتأديبا وتقييما وتقويما. فليست القوامة هي التي تتيح للرجل ظلم المرأة، ولا هي التي تتيح للرجل أن يتسلط على المرأة ضاربا ضربا لا يشرع، أو يسبها سبا مقذعا لا يقبل، أو يقذفها قذفا فيه الحد الذي ألزم الله عز وجل به. فمهما كان من تعد لحدود الله عز وجل من الرجل، فليست هذه هي القوامة التي أذن الله عز وجل فيها، وإنما قال الله عز وجل: وللرجال عليهن درجة، وقال أيضا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فلا يظن الرجل أن قوامته على المرأة ضربا باليد وغيرها، أو سبا وشتما ورفع صوت واحمرار وجه وانتفاخ عروق وأوداج وأعين، ولا يظن أن القوامة هي سلب المرأة حقها أو الإعراض عنها وتركها في البيت حبيسة أسيرة لا راعي لها، ويقول: أنا الرجل أفعل ما أريد. لا، ليست هذه هي القوامة، وإنما القوامة في أولها رعاية، رعاية دين ودنيا. وقد نبهت على ذلك في لقائنا السابق، وذكرت قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي احفظوا أنفسكم وأهليكم من النار، وذلك بتقوى الله عز وجل، بامتثال ما أمر الله به في أنفسكم واجتناب ما نهى الله عنه. وعلموا أولادكم وأزواجكم وأدبوهم على ما أمر الله به امتثالا، وعلى ما نهى الله عنه كفا وزجرا وابتعادا. علموهم على ذلك وأدبوهم على ذلك، انظر في سلوكها، فما كان منه من اعوجاج فما كان فيه من اعوجاج فقومه وعدله، ما كان فيه من حيدة عن الطريق فسر معه برفق ولطف ولين حتى تردها إلى الجادة وإلى الصواب. هذه هي القوامة. قال: الرجال قوامون على النساء، فللرجل حق تأديب المرأة، للرجل حق تقويم المرأة، وذلك لأمرين. الأول، قال الله تعالى: بما فضل الله بعضهم على بعض. ولقد فضل الله الرجال على النساء، وهذا التفضيل لعموم جنس الرجال على عموم جنس النساء، وإلا فقد يكون في آحاد النساء وأفرادهم من هي أفضل من مثل أمة من الرجال. إذا حاد الرجال عن طريق الله وسلكوا طريقا لا يليق بهم، انظر في مريم ابنة عمران رضي الله عنها، وفي ولد نوح، فهذا فرد وهذا فرد، ولا شك أن بينهما كما بين السماء والأرض، ولكن عموم جنس الرجال مفضل على عموم جنس النساء، وهذا في الغالب الأعم. بما فضل الله بعضهم على بعض، وهذه الآية من شواهد ذلك. والآية الأخرى: وللرجال عليهن درجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، ولو دعاها إلى نفسها وهي على ظهر قتب لأجابته. يعني ولو كانت هذه المرأة في حالة اقتراب من الولادة والوضع، وكانت حالتها تسمح في أن يأتيها زوجها ودعاها لوجب عليها ذلك ما دامت طاهرا ليست حائضا أو نفساء. والمقصود أيها الأحبة في الله أن الله عز وجل جعل للرجل فضلا على المرأة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أوجها، فذكر أن المرأة لا تخرج من بيتها ولو إلى المسجد إلا بإذن زوجها، ولا تدخل في بيته أحدا إلا بإذنه، ولا تصوم نفلا وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلى آخر هذه الحقوق. وسيكون لها لقاء يخصها إن شاء الله عز وجل. فقوامة الرجل ثابتة على المرأة بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل ينفق على البيت وهو مكلف بالنفقة عليه، وهذان الأمران هما أساس القوامة للرجل في البيت، فإذا تنازل الرجل عن شيء منهما نقص حظه من القوامة بقدر ما تنازل. فإذا أنفقت المرأة مع رقة في دينها اعتدت بذلك على قوامة الرجل، وإذا تشبه الرجل بالنساء في الخلال والصفات تنازل بذلك عن شيء من قوامته، وإذا تشبهت المرأة بالرجال وسكت الرجل تنازل بذلك عن شيء من قوامته. فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم ذكر الله عز وجل أن النساء بعد ذلك قسمان، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذا هو القسم الأول، النساء الصالحات القانتات اللائي يحفظن أزواجهن في غيبتهن بحفظ الله تعالى وبأمر الله عز وجل، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما سئل أي النساء خير، فقال: من إذا نظرت إليها سرت، وإذا أمرتها أطاعت، وإذا غبت عنها حفظتك، حفظتك في نفسها وفي مالك. من إذا غاب عنها الرجل حفظته في نفسه وفي ماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. تحفظ ماله وتحنو على ولده حتى لو مات الزوج وكان الولد يتيما تحت رعاية أمه فإنها تحنو عليه وترعاه. فهذا هو القسم الأول، أن تكون المرأة صالحة، صالحة في نفسها، صالحة في نفسها، صلاة، صياما، زكاة، صدقة، حجا وعمرة، دعوة إلى الله ونصيحة، تواصٍ بالحق وتواصٍ بالصبر، دعوة إلى الله تعالى، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، صلة للأرحام، إحسانا للجيران، كفا للسان عن الغيبة والنميمة والكذب، صالحة في نفسها حجابا وسترا وعفة وحياء، صالحة في نفسها لا تخالط الرجال، صالحة في نفسها لا تخرج إلا بإذن زوجها، صالحة في نفسها ترعى أبناءها وأبناء زوجها، صالحة في نفسها لا تنفق من مال زوجها إلا بإذنه، صالحة في نفسها لا تنفق من مالها إلا بطاعة الله عز وجل، صالحة في نفسها تتقي الله عز وجل فيما أمرها فيه على العموم، صالحة فيما يتصل بأمر زوجها، صالحة فيما يتصل بأمر الأمة والمجتمع من حولها. إنها صالحة قانتة حافظة أمر الله عز وجل. وهذا في الحقيقة أيها الأحبة يحتاج منا إلى إعداد، إلى إعداد لهذه المرأة الصالحة، إلى إعداد في الأول وإلى رعاية بعد ذلك ومتابعة. هذه المتابعة بعد الإعداد الأول هي قوامة الرجل على المرأة، هذه المتابعة هي الرقابة، رقابة الحب، رقابة خوف العذاب، رقابة خوف الوقوع في المعصية إنها رقابة من الزوج، رقابة من الأب، رقابة من الأخ، رقابة من الولي على العموم الذي هو مسؤول عن تلك المرأة، بمقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وخوفا من الوقوع في وعيد قوله صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإعداد الصالحات القانتات الحافظات لأمر الله عز وجل إنما هو إعداد أمة بأسرها، إنما هو إعداد جيل صالح من الرجال والنساء. فمهما كانت المرأة صالحة أنتجت الصالحين والصالحات، ربت الصالحين والصالحات، أرضعت أبناءها صلاحا وتقى وهدى واتباعا لأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو القسم الأول. أما القسم الثاني فمنه خروج عن حال القسم الأول، ومنه خوف من الخروج. ولهذا قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وتأمل كيف قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، ولم يأتي في الآية: واللاتي نشزن فعظوهن، يعني أن الوعظ يكون حال صلاح المرأة قبل الوقوع في النشوز. وهذه هي الرقابة والرعاية التي أشرت إليها في الحديث، الوعظ والتذكير والتعليم وتلاوة آيات الله عز وجل وتلاوة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر كلام السلف والصالحين والصالحات والترغيب في الجنة والترهيب من النار وذكر حق الرجل وذكر حق المرأة وذكر ما يجب علينا في السير إلى الله تعالى، إنما يكون في حال صلاح المرأة وقبل وقوعها في النشوز. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، كيف يكون الوعظ؟ إنما هو جانب من جوانب التعليم والنصح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد لا تفقه المرأة ما يقول الرجل، وقد لا تقتنع من أول وهلة، وقد تحتاج إلى إعادة للكلام مرات وكرات. فهل ييأس الرجل؟ هل يعرض عنها ويتركها؟ هل يقول كما يقول الكثير: أنا عملت ما علي وانتهى الأمر، تفهمين أو لا تفهمين؟ أيها الأحبة، إن الواحد منا لو ملك دابة من الدواب وشردت منه ونفرت لجرى خلفها بكل جهده وما يملك حتى يردها إليه مرة ثانية. فكيف لو كان الشارد أو الذي لا يقتنع بما يقول زوجته وحبيبته التي يأوي إليها في فراشه ويسكن إليها وجعل الله بينه وبينها السكن والمودة والرحمة؟ كيف لو كان الشارد ولدا أو أخا أو صديقا حبيبا على العموم؟ إن القضية تحتاج إلى مراجعة لقول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وأولى الناس بذلك هو أقرب الناس منك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وبصيرتك التي تحملها في نصح أهلك ووعظ زوجك إنما تكون علما بما شرعه الله في هذا الأمر. فنحن لا ينبغي لنا أن نعمل إلا بعلم، ولا أن نقول إلا بعلم. والعلم قال الله قال رسوله قال الأولى: فقه وما سوى ذاك وسواس من الشياطين. دعك مما يقوله فلان أو فلان، كن مع ما قال الله عز وجل وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم وما فهمه سلفنا الصالح من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فقد يذهب المرء في أمر من الأمور يستشير صاحبا أو تستشير صاحبة أو يستشير مداويا من المداوين أيا كان وصفه، فإذا به يعرض له الكلام ناقصا مبتورا غير كامل يحتاج أن يستمع فيه للشريك الآخر والطرف الثاني حتى يكتمل البناء ويتم المعنى. فإذ بالمستشار يشير على مستشيره بالطلاق والفراق، أو يشير عليه بالعقوبة والشقاق. ولهذا المستشار مؤتمن، ولا ينبغي أن يستشار إلا من يعلم ومن كان ذا تجربة وحنكة وحكمة في الأمور، فربما لا يكفي العلم وحده ولا تكفي التجربة وحدها، فلا بد من الاثنين معا حتى لا يقع الأمر في استشارة من لا يحسن المشورة. إذا كان هذا اكتمل نصاب الوعظ، وإذا تم الوعظ مرة فلا تظن أن الأمر قد تم وانتهى، فليعد إلى مرة ومرة ومرتين. وأقترح أن ترتب في البيوت مجالس لقراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الزوجة والأهل والأولاد، فالوعظ لا يكون إلا هنا في هذا الوقت. أما إذا وقع الشقاق والنزاع أو وقع النشوز وكرهت المرأة زوجها وكره الرجل امرأته وابتعد كل منهما عن الآخر، فإنك حينها سترى سدودا عالية شاهقة من حواجز في نفس هذا ونفس تلك بينه وبينها، لا يستطيع أن يقول لها اتق الله، ولا تستطيع أن تقول له اتق الله، لا يستطيع أن يقول لها قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، بل لا تطيق أن تسمعه، بل لا يقول إذا دخل البيت السلام عليكم ورحمة الله، بل إذا رأته دخل قامت وانصرفت إلى حجرة من الحجر أو بيت من البيوت الداخلية، بل ربما هجرت البيت وانطلقت إلى بيت أهلها. فأين يكون الوعظ حينئذ؟ إننا بحاجة إلى أن نرتب مجالس للوعظ في بيوتنا، مجالس للوعظ في بيوتنا. ولتكن كما ذكرت، اجعل كتابا في السيرة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم واقرأ فيه مع زوجتك، اجعل ولو ساعة في يوم عطلتك الأسبوعية إذا كانت الجمعة بعد صلاة الفجر مثلا أو بعد صلاة العشاء قبل النوم، اجعل 5 دقائق تقرأ فيها قصة صحيحة أو تفسير آية أو موقفا من مواقف السلف مع زوجك في كل ليلة قبل أن تنام على الفراش، ليكن الأمر بينكما فيه تواصل، فيه محبة، فيه تكلم معها. فهذا من حقها عليك ومن حقك عليها أن تتكلم معك. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من صلاة الليل وصلى ركعتي الفجر، فإن كنت مستيقظة جلس وتحدث معي، فإن لم أكن مستيقظة اضطجع على شقه الأيمن حتى يقام للصلاة. والشاهد قولها: فإن كنت مستيقظة جلس وتحدث معي. وراجع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مواقفه مع عائشة رضي الله عنها ومع غيرها من زوجاته رضي الله عنهن وكذلك الصحابة الكرام. وهذا مجرد كلامك معها وقراءتك معها للحديث وللقرآن بعيدا عن أمور الدنيا، بعيدا عن المشاكل، بعيدا عن المصاريف والتكاليف والأولاد والعصيان وفلان وفلانة، هذا يعيشك جوا آخر ويجعل التواصل أقرب. فهذا هو موعد الوعظ. ولا تنتظر بالوعظ وقتا يقع فيه النشوز، ثم اعلم أن آلة الوعظ أن تتعلم حق الرجل على المرأة وحق المرأة على الرجل حتى تعظ به أهلك وتعظك أهلك وتذكرك بالله وتنصحك إن لزم الأمر. وهذا ما سأبينه بعد ذلك إن شاء الله تعالى، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فإذا وعظ الرجل أهله وبدا النشوز والتعالي من المرأة على زوجها ولم يجد الوعظ معها، وقد حاول ودعا الله عز وجل واستعان عليها بما يقدر عليه من الوعظ ولم تقبل، صح له وجاز أن ينتقل إلى مرتبة أعلى في التأديب، وهي مرتبة الهجر في الفراش. قال الله تعالى: واهجروهن في المضاجع. والآية نصت على أن الهجر في المضاجع، وفسر بأن يبقى الرجل في الفراش ولا يجامع المرأة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا واعتزلهن في مكان بعيد عن الفراش. فثبت أيضا أن الهجر يجوز في غير الفراش. وحاصل الأمر أن نشوز كل امرأة يختلف عن نوع نشوز الأخرى، فربما يكون نشوز المرأة رفضا لجماع زوجها لها في الفراش، هي أصلا ترفض هذا، فلا يصلح معها حينئذ التأديب بهجر الجماع. وربما كان نشوزها استعلاء واستكبارا على زوجها، ولكنها لا ترفض أمر الجماع وتتوق إليه، فهذه لها علاج آخر. فالهجر منهما يكون في الفراش، يهجر جماعها إذا كانت حالتها توافق ذلك، ومنهما يكون من الفراش إذا كانت ممن تخاف أن تبيت وحدها مثلا وتستوحش، ومنهما يكون في الكلام، أي يهجر معها في الكلام هجرا، أي يكلمها كلاما غليظا بلا سب ولا قذف، ومنهما يكون للكلام، أي يعتزل كلامها وهي تحب ذلك. وكل إنسان أدرى بحال أهله وما يصلح لها من أنواع الهجر. فإذا لم يجد الهجر جاز للرجل أن ينتقل إلى مرحلة الضرب، والضرب له وصف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالضرب نوعان: ضرب مشروع وضرب لا يشرع. أما الضرب المشروع فهو ضرب حب وتأديب، ضرب بشيء لا يصيب، ضرب بسواك أو بطرف ثوب أو بيد على أن يكون بعيدا عن الوجه، لا يشق جلدا ولا يشج رأسا ولا يعلم ولا يؤثر في الجلد ولا يكسر عظما. فإذا تعدى الضرب إلى كسر ذراع أو فقع عين أو شج رأس كان القصاص ولا دليل على امتناع الرجل من القصاص في مثل هذه الصورة. وقد يقول الرجل: إنها لا تقنع بمثل هذا الذي تقول ولا تتأدب به، فنقول: لا عليك، إنما تضرب لتؤدب لا تضرب لتحطم، إنما تضرب لأنك محب لا لأنك منتقم، إنما تضرب لتؤثر على النفس لا لتؤثر على البدن. ثم اعلم أنه متى تعود الرجل أن يضرب ضربا يؤثر على البدن، فما أسرع أن يتعود البدن على ذلك بعد أن تموت النفس وتتحطم، فلا يجدي معها بعد ذلك ولو قتلها الرجل، ولا تعود عما هي فيه. وإنك ترى ذلك حتى في الدواب وفي الأولاد الصغار، أول ما يكون الضرب يكفي منه القليل، فإذا ما تعودت عليه الدابة أو الصغير وكذا المرأة لا يكفي منه ولا الكثير الذي يكسر ويشد ويقطع، فلا فائدة منه حينئذ، وإنما يكفي أن يكون الضرب تهديدا وتأثيرا على النفس، بحيث يبقى المرء عزيز النفس كريما يأبى أن يضرب، فإذا ضرب ضربة خفيفة هكذا كانت بالنسبة له قاصمة الظهر ونهاية الأمر، فعاد سريعا. أما أن ينقلب الحال إلى قتال بين الرجل والمرأة كما تقول امرأة، وأنا أسألها ماذا حدث، تقول ضربني، يعني هي تقول هكذا، ضربني بالبنية في عيني فتورمت عيناي، ثم وصف لي أخوها أن عينها بقيت قرابة 10 أيام مغلقة مأفولة خالص، فهل هذا يتعامل مع امرأة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعمد أحدكم إلى امرأته فيجلدها جلد العبد ثم هو يجامعها من آخر الليل، يضربها كما يضرب حماره أو عبده أو بعيره، ثم إذا به يريد أن يجامعها ويضاجعها في آخر الليل، وأي النفوس تطيق هذا؟ وأي النفوس تقبل هذا أصلا؟ هذا أمر مرفوض. ثم أعلم أن لها نفسا كما أن لك نفسا، وأن لها شخصية كما أن لك شخصية، وأن الله ما سلطك في البيت إلا لتقيمه وتعدله لا لتفسده وتهلكه، واعلم أنه لا يجوز ضرب الوجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، فضرب الوجه حرام، بل لا تضرب الوجه في أي مخلوق، لكن ضرب وجه ابن آدم أشد حرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه. ثم ختم الله الآية بقوله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم وصف الضرب بأنه ضرب غير مبرح، فإذا أطاعتك بعد الوعظ فلا تبغي عليها سبيلا تصل به إلى الهجر، وإن أطاعتك بعد الهجر فلا تبغي عليها سبيلا للضرب، وإن أطاعتك بعد ضرب لا تبغي عليها سبيلا، وتختلق معاذير للوصول إلى ضرب آخر. وتذكر إن الله كان عليا كبيرا. وختام الآية بهذا الختام فيه تهديد ووعيد لمن يتجرأ ويتعدى حد الله في هذا الباب، وليعلم المرء أن قدرة الله عليه أشد وأقوى وأظهر وأعظم من قدرته على امرأته أو على من يضربه ويعتدي عليه، وأن عند الله تجتمع الخصوم، وأن دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، فإياك والظلم، إياك وظلم العباد، وأحرى الناس ألا تظلمها هي زوجتك، وأحرى الناس ألا تظلمه المرأة هو زوجها. لكن قد يقول قائل ألا يقع النشوز إلا من المرأة؟ ألا يمكن أن يقع النشوز من الرجل؟ نعم يمكن أن يقع النشوز من الرجل، وقد ذكر الله ذلك في كتابه حيث قال وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ذكر الله في هذه الآية حال رجل نشز على زوجته وكره العيش معها وما عاد يستكثر منها وأراد أن يطلقها، فلا بأس أن يصالح بينهما صلحا، لا بأس أن يتصالح، لا بأس أن يصطلح على أمر من الأمور، كأن تقول له المرأة تزوج غيري وأبقني في عصمتك وأنت في حل من نفقتي، أو أنت في حل من قسمي، أو تزوج غيري وأبقني معك وأنا أعطيك كذا وكذا من المال، هي تريد أن تبقى معه. فهذه حالة من حالات نشوز الرجل على المرأة، ذكر الله تعالى ذلك في كتابه. وحالة أخرى أن يتعالى الرجل على المرأة ولا يريد أن يطلقها ويتزوج عليها بالفعل، فعند ذلك يقول الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لماذا؟ لأنه هو أصلا يبغض هذه، فلا يستطيع أن يعدل بينها وبين الأخرى في حب القلب. فإذا كان القلب ميالا لواحدة أكثر من الأخرى فلا تجعل ميل القلب مؤثرا على العدل في أعمال البدن، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. فالعدل الذي نفي في الآية هو العدل في حب القلب، وليس العدل في عمل البدن. وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز للرجل أن يترك المرأة، لا هي مطلقة ولا هي بذات زوج. وهذا ما يقوله كثير من الرجال، وللأسف عندما يقول الواحد من هؤلاء: سأتركها لا أطلقها ولا أردها إلى بيتي، فلا هي بذات زوج ولا هي مطلقة. يقول ذلك نكاية بالمرأة، يقول ذلك افتراء على الله، افتراء عليها، يقول ذلك تعاليا وتكبرا. لكن الله عز وجل كما قال: إن الله كان عليا كبيرا. فإذا وقع النشوز من المرأة ووقع النشوز من الرجل وصار كل منهما فيما يشق على الآخر، صارت المرأة في طريق يشق على الرجل لا تبذل له حقه، وصار الرجل في طريق يشق على المرأة لا يعاشر بالمعروف ولا يسرح بإحسان، فماذا نصنع؟ قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما، أي وإن خفتم أن يفعل كل منهما ما يشق على الآخر، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. والذي يبعث الحكم هو السلطان أو القاضي أو الأهل. وانظر كيف قال: حكما من أهله وحكما من أهلها، لأن الأهل أعرف ببواطن الأمور، ولأن الزوجين أكثر تصريحا للأهل من التصريح لغيرهما، ولأن الأهل أحرص على الصلح من غيرهم. قال: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فإن لم يوجد الحكم من الأهل فمن غيرهم. ثم قال: إن يريد إصلاحا، والضمير في قوله إن يريد يعود إلى الحكمين عند أكثر أهل العلم، ويعود إلى الزوجين عند البعض، ولا مانع من عوده على الجميع، ولكن الأظهر أنه يعود على الحكمين. قال: إن يريد إصلاحا، والإرادة محلها القلب، فينبغي على الحكمين أن يذهبا وهما يريدان الإصلاح، لا يقول حكم الزوجة سأفعل به وأفعل، وحكم الزوج سأفعل بها وأفعل، وسأتي لك بحقك، ولن أدعهم يتكلمون كلمة واحدة، وإنما يذهب وهو لين الجانب خافض الجناح يريد أن يصلح بينهما. قال ابن أبي مليكة: تزوج عقيل بن أبي طالب فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة، فقالت له: تتحملني وتصبر علي وأنفق عليك، فتزوجها. فجعلت تقول كلما دخل عليها: أين عتبة بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ يعني أبوها وعمها. أين الرجال الذين رقابهم كأباريق الفضة؟ وجعل يصبر عليها. فدخل عليها يوما وهو برم غضبان، فقالت: أين عتبة بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ فقال لها: على يسارك في النار إذا دخلت. فغضبت وجمعت عليها ثيابها وانطلقت إلى عثمان رضي الله عنه، فقصت عليه ما وقع، فضحك، وبعث معاوية بن أبي سفيان ابن عم فاطمة، وبعث عبد الله بن عباس ابن عم عقيل بن أبي طالب، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: والله لا أفرقن بينهما، فقال معاوية رضي الله عنه: والله لا أفرق بين شيخين من قريش. فلما وصل إليهما فإذا بهما قد أغلقا عليهما بابهما وأصلح أمرهما فرجعا. أغلق عليهما بابهما وأصلح أمرهما فرجعا. وهنا لفتة لطيفة، وهي أن بقاء المرأة مع الرجل في البيت وعدم هجرها للبيت أساس في الإصلاح وإزالة الشقاق، فليحذر الرجل من إخراج المرأة من بيتها مهما كان ولو بعد الطلاق، ولتحذر المرأة من الخروج من بيت زوجها ولو بعد الطلاق ما دامت في العدة. أصلح أمرهما فرجعا وانصرفا. ثم إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاءه رجل وامرأة ومع كل منهما فئام من الناس، فبعث علي رضي الله عنه حكما من أهله وحكما من أهلها وقال: إن شئتما فرقتما بينهما وإن شئتما أصلحتما بينهما، الأمر إليكما انظرا في الأمر. فقالت المرأة: علي كتاب الله رضيت به، لي أو علي؟ فقال الرجل: لا، أما الفرقة فلا. فقال علي رضي الله عنه: كذبت حتى تقر بما أقرت به. وهذه أيضا لفتة مهمة، حيث إن كثيرا من الرجال يعضل المرأة ويظلمها ويقول: أنا لا أريد الطلاق، وإنما يبغي بذلك أن تطلب المرأة الطلاق بسبب الظلم الواقع عليها، فيقول لها حينئذ: تنازلي عن كذا وكذا وأنا أطلق، أنا أبقي عليك ولا أريد أن أطلقك، وأنا أحبك ولا أستغني عنك، ونحو هذا الكلام. ولذلك قال علي رضي الله عنه: كذبت حتى تقر بما أقرت به، وهو أن ترضى بكتاب الله عز وجل، لك أو عليك، فرقة أو صلح، ترضى بكتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا ما قرر الحكمان الطلاق فلتكن طلقة واحدة لا يجمع إليها ثانية وثالثة، كما هي الآفة على ألسنة الناس اليوم: طالق بالثلاث. ولتكن الطلقة في طهر لا في حيض، فلو كانت في حيض أمر بمراجعتها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلق، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما. وليكن الطهر غير مجامع فيه. انظر إلى هذه الاحتياطات حتى يبقى البيت طلقة بعد هذا كله، طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، وتبقى في البيت ولا تخرج حتى تنقضي العدة، ويجوز لها أن تتعرض لزوجها بزينة حتى يراجعها. كل هذا إبقاء على البيت وعدم تسرع في الطلاق. فإذا ما وقع بعد هذا وقال لها: أنت طالق، فقد وقع الطلاق، وثق أو لم يوثق، لكن ينبغي أن يوثق بعد ذلك، وذلك لخراب الذمم ولما درج عليه الناس في بعض الأحوال من الابتعاد عن شرع الله عز وجل والتهاون فيه. إذا كان هذا أيها الأحبة، فليتق كل واحد منا ربه في نفسه وفي أهله وفي ولده وفي إخوانه وفي أصهاره ومعاشريه، فإننا جميعا واقفون أمام الله عز وجل ومسؤولون. فليعد كل منا للسؤال جوابا، ولا بد أن يكون الجواب صوابا إذا أردنا النجاة، فأعد الإجابة من الآن. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح بيننا وبين أهلنا وإخواننا وسائر المسلمين، وأن يجمع قلوبنا دائما أبدا على ما يحبه ويرضاه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا من عبيدك السعداء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.